الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء السادة الأكرمين. وعجل فرجه. مر بنا أنه في شرح زيارة أمين الله البنود المتعددة المعادلات المتكثرة الموجودة تشير إلى تنوع تعدد تنوع أو تعدد أنواع في وضاة الله تعالى، جوائز موفرة، عوائد متواترة، مواعيد، مناهل، أرزاق، عدات، هذه دعاء الصباح ما فيه دعاء في دعاء الصباح في هذا التعبير، نعم في دعاء الصباح موجود مناهل شو أو تعبير آخر، لا هذه خو موجودة في شو اسمه في زيارة أمين الله دعاء الصباح، وحياضك في الظن قبلها بعدها طلعوا مفاتيح الجنان كذا دعاء الصباح. شوفوا بنود موجودة في دعاء الصباح متطابقة مع زيادة من الله، هذا يسمونه منهج التشاهد بين الأحاديث، الحديث يصدق بعضه بعض، وهذا منهج مهم أهم من الطرق والأسانيد، من دون أن نغفل مباحث الأسانيد والطرق صحيح، ولكن تشاهد الحديث بعضه مع بعض الأحاديث، الحديث مثل الحديث يفسر بعضه بعض، هذا منهج. شلون تفسير القرآن بالقرآن؟ بدون أن تهذه هذا. شوف ترد ضمآنا ورد إلى حياضك شاربا، كمل كلا وحياضك مترعة في ظنك المحول، ظنك وبابك مفتوح للطلب والوغول. شوف وغول يعني ماذا؟ وغل يغل، كما قول سيد الأنبياء يا علي هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، وغول حركة، مقصود هنا حركة مكانية جغرافية أو حركة النفس، منازل النفس، رياضات النفس، الرياضات العبادية أو الرياضات الشرعية أو الرياضات الموجودة في أبواب الشارع والشريعة. فأوغل فيه برفق وغول، وغل يغل، فلاحظ حديث النبي صلى الله عليه وآله: يا علي هذا الدين متين، يعني مسار دورة طويلة. أصلا معنى الصراط هو هذا، الصراط حركة، وأن نحن نتحرك الآن جغرافيا في الأرض، لا نتحرك جغرافيا لكن أنفسنا في حالة سير وحركة في مقامات يسمى صراط. إذن هذه منازل النفس، مقامات النفس. العقبات في على الصراط يوم في عالم القيامة، يوم القيامة عالم القيامة 50 عقبة، يعني 50 منزل. فهي تسير فيها النفس، منزل الرحم، منزل الصلاة، منزل الحج، كلها منازل. فيسميها النبي حركة وغول. أصل النفس معنى الصراط، منكم من يمر على الصراط، يمر حركة. إن منكم إلا واردها، في ورود وارد ومورود. حتى القرآن كم يقول: بئس الورد المغلول، حسنت مستقرة كذا. إذن دوما هي في حالة، إذن نحن وإن كنا جغرافيا واقفون في موقع جغرافي أرضي، لكن أنفسيا دوما نحن في حالة حركة، كما يقول أمير المؤمنين: إن أنفاس الإنسان خطاه إلى الموت، إلى الأجل. خطى يسميها خطوة خطوة، يعني كل نفس نتنفسه في حالة نحن حركة إلى البرزخ، شئنا ما بينه. لا زال الإنسان في الروايات هكذا مضمونة، لا زال الإنسان يحسب له بالسنين، ثم بالأشهر، ثم بالأسابيع، ثم بالأيام، ثم بالساعات، ثم بالأنفاس. الله أعلم، مثلا قدر لإنسان ما كم مليارد من النفس، عداد يجري، ففي حالة حركة، لأنه شيء ثابت بس العداد يتحرك. لا لا، هو طبيعة الإنسان يتحرك. عبر عنه أميوين خطى، أنفاسك خطاك إلى الأجل أو إلى الموت. خطوة حقيقة حركة، هاي قضية حركة. حركة في بيانات النبي وبيانات القرآن وبيانات أمير المؤمنين والأئمة متواترة معنويا بألفاظ عديدة. متواترة. نعم. كلا وحياضك، كمل. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول. المحول يعني القحط أو كذا ما شابه ذلك. نعم. وبابك مفتوح للطلب والبغول. في أبواب ليست أبواب جسمانية نراها، مثل لا تفتح لهم أبواب السماء، معناته في أبواب. الصلاة معراج المؤمن، أي شيء من المؤمن يعرج؟ مو بدنه، الذي يعرج روحه. وإذا لم تفتح لهم أبواب السماء لا يستطيعون العروج بأرواحهم، في جملة من بياناتهم عليهم السلام أن روح المؤمن يعرج بها يعني في بالمنام مثلا أو في غير المنام يعرج بها إلى عوالم نورية تتزود فترجع. أما الذين لا تفتح لهم أبواب السماوات والأرض لا يتزودون من ذلك النور فلا يعرج بهم كي يتزودوا فيه، يعرج بهم في فضل السماء الرابعة الثالثة فيرجعون السادسة حسب يعني أعمالهم، ومع ذلك لا يعرج بهم إلى العرش فما يتزودون من النور بخلاف أرواح المؤمنين. بل العكس عود والعياذ بالله موجود، أرواح الأشقياء يهبط بها إلى السجين تتزود ظلماني أزيد، فلما يفيق أي نعم كثيرا ما هؤلاء لهم في حالة طريق السوء أو طريق الشقاء عندما ينامون يشتد بهم الأرق أو الحزن أو الكبت أو الظلم والضيق من في منامهم أكثر من يقظتهم. على أي حال فإذا إن الذين في سورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ليس فقط لرقي عقائدهم وأعمالهم إليه يصعد الكلم الطيب، لا نفس الروح هم تصعد لو كانت مؤمنة، إذا لم تكن مؤمنة تفتح لهم أبواب السماء. هنا في زيارة أمين الله لاحظ نفس البنود التي ذكرت في دعاء الصباح لأمير المؤمنين نفسها موجودة. هنا ماذا يقول؟ أبواب مفتحة، سبل شارعة. فإذا هو دوما حالة روح البشر سروح مؤمن أو غير مؤمن دوما في حالة عروج أو هبوط رحمة الله عليه، صدوق لأنه متقيد بقوالب النصوص العقائدية التي هي نصوص وحيانية مستفيضة إن لم تكن متواترة، يعبر الأرواح إما صاعدة أو هاوية تهوي إما تعرج صعود. كتاب الاعتقادات الصدوق كتاب عظيم، مو من جهة الصدوق عظيم لأنه هذا الكتاب عدا مسألة سهو النبي فيه الذي على كل انساق فيه الصدوق يعني بحسب كلامه مقتضى كلامه لن يميز الصدوق رحمة الله عليه بين ما هو تقي وغير تقي. على كل والبصيرة في قضية التقية شيء مهم، كثيرا ما يعني من أعظم المعضلات عند العلماء الباحثين المجتهدين الفقهاء المتكلمين المفسرين تمييز ما هو تقي عما هو ليس بتقي في كلام أهل البيت عليهم السلام. كلامنا في أي تقية؟ تقية في البيان، التقية تنقسم إلى أقسام، تقية في العمل، تقية في كذا، في تقية في ماذا؟ في البيان. يعني البيان فيه ملفلف تقية. تقية أحد تفسيرات وجود أحد تفسيرات وجود الآيات المتشابهة في القرآن، أحد التفسيرات يقال يعني الكلام الذي فيه غموض، فيه يعني نوع من الخفاء، يعني بيّن الله عز وجل فيه الأمور بخفاء ملفلف. يعني هي سميها تقية سميها اسم آخر بحث آخر. يعني حتى الباري تعالى كتم الأسرار عن غير أهلها فجعل متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فحتى القرآن فيه متشابه. إذا الفقيه أو المتكلم أو المفسر أو عالم الأخلاق لم يميز المتشابه عن المحكم يضل أو لا يضل؟ يضل الطريق، يزيغ، يفتتن ويفتن غيره. في القرآن أم لا؟ كذلك فذلك لا يعترض على حديث أهل البيت لما فيها تقية، والقرآن فيها القرآن فيه مواربة، فيه ماذا؟ تكتم. تكتم أم لا؟ نوع تكتم. فلا يعترض على حديث أهل البيت لما فيها تقية، والقرآن نفس الكلام هم فيه تقية. لما؟ لأنه من ليس بأهل من الظلم للحكمة أن تعطيها غير أهلها، يسوء الاستفادة منها. إذن التقية في البيان حتى في القرآن موجودة كما هي موجودة في أحاديث أهل البيت. لذلك على الفقيه أن يميز أو العالم أو المتكلم أو المفسر أن يميز بين ما هو تقية يعني مواربة في البيان وبين ما هو غير تقية. ومن ثم إن لم يكن العالم المجتهد الفقيه حاذقا في تمييز بين ما هو تقية وغير تقية تضيع عليه الأمور. كذلك الحال في كلمات العلماء. فتاوى علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم أيضا في فتاواهم تقية في البيان. ولكن هذه التقية في البيان إن لم يميزها أجيال الفقهاء اللاحقين سيظنون أن فتاواهم تلك يعني المراد فيها ظاهرها، والحال أنها التقية المراد ليس هو الظاهر. البيان إذا كان فيه تقية المراد يكون الظاهر، لو المراد مخفي المراد مخفي. لا لا أنا مو كلامي، أنا كلامي أن الصدوق لم يميز هنا رحمة الله عليه بين ما عظمته والعصمة لأهلها، لم يميز بين بيان التقية للأئمة في سهو النبي وبيان غير الأئمة. كذلك العلماء، الصدوق عنده كلمات في التقية، الشيخ الطوسي عندك فتاوى في التقية، من بعد الصدوق وبعد الشيخ الطوسي من الأعلام الكبار أخذوا هذه الفتاوى على محمل الجد واعتبروها كما هي المراد الجدي، والحال هي تقية قرائن شديدة. مثل كلام الصدوق حول الشهادة الثلاثة في الأذان، في 10 قرائن دامغة على أنها تقية، كلام الصدوق تقية. من أتى بعض الصدوق بنى على أنه هذه جدية، هنشوف شو، فصار فيه تشبيه على الحقيقة. وهنا قرائن دامغة على أن فتاوى الشيخ الطوسي في الشهادة الثالثة في المبسوط والنهاية تقية. وقفنا على قرائن قطعية يقينية أنها تقية، بس من أتى بعد الطوسي وبعض الصدوق بنوا على أنه لا جدية، والحال هي تقية لأنه بين موقف السيد المرتضى وموقف الشيخ الطوسي، السيد المرتضى ثالث الشيخ الطوسي، موقفهم بينهم 180 درجة، كيف يصير تناقض؟ كيف يدعي الشيخ الطوسي أنه لم يعمل بها والحن أستاذه زعيم الطائفة عمل بها؟ إذن قرائن شديدة كثيرة أنها تقية. المقصود أنا ليس كلامي في المثال الآن والجزئية من الجزئيات، وإن كان بحث الشهادة ليس جزئية، بحث ركني أساس، ولكن أقصد من حيث التطبيق يعني مورد، ليس كلامي في مورد واحد. عدم التمييز في كلمات العلماء، بيانات العلماء، فتاوى العلماء بينما هو تقي في البيان وبينما هو جدي لآفات لا تنتهي. يعني إذا كان ضرورة المذهب بالشكل هو يفتي بشكل ولو تقية، واضح أن هذا كلام تقية، ما يجي خالف الضرورة. اي نعم، فالمقصود أن البيان الذي فيه تقية سواء في القرآن وهو المتشابه أو في بيانات أهل البيت أو في بيانات العلماء، عدم يقظة الجيل الباحث من المجتهدين والفقهاء اللاحقين على كونه تقية يسبب والعياذ بالله خروج وابتعاد عن الجادة المستقيمة، اشتباهات تولد وتداعيات خطيرة جدا. ولذلك كثير من العلماء الفقهاء في القرون المختلفة يوم من أهم الخطوات في الاستنباط لأي عالم في أي علم من علوم الدين أن يلتفت إلى أن الرواية تقية أو غير تقية، واضح نقطة مهمة. نفس الشيء كلام هذا العالم تقية ملفلف أو لا، كان القرآن كذلك، أما كله تحمل على أنه بمحمل الجد وأن الظاهر هو المراد، سوف تضل الطريق وتضل غيرك. يجب الالتفات، هي نكتة، دي قاعدة يجب الالتفات إليها، قاعدة في منهج الاستنباط، التقية في القرآن في بيانات القرآن والتقية في بيانات حديث النبوي أو الحديث المعصومين والتقية في فتاوى وكلمات ومواقف العلماء. إذا أخذنا كلها على الظاهر أعوذ بالله يستلزم تداعيات خطيرة، نفس ما شخصها القرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يعني ظاهر المتشابه لا تأخذ به، أرجعوا إلى الضروريات، المحكمات ضروريات، أنا أرفع اليد عن ضروريات وأخذ بظاهر آية متشابهة أو رواية متشابهة أنها تقية أو فتوى من فتاوى العلماء اللي هي متشابهة وأترك ضروريات من ضروريات الدين والعقائد؟ ما يمكن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، شوف فتنة ويفتن غيره، فيصير زيغ وفتنوي، يصير المنهج الفتنوي أو المنهج الزيغي. هي نكتة جدا جدا مهمة في كلمات القرآن وكلمات الحديث أن المعصومين وفي فتاوى الفقهاء. هذه جملة معترضة فائدة بس جدا مهمة. نرجع كتاب اعتقادات الصدوق، كتاب قيم في العقائد، وكان يدرس في الحوزات العلمية لقرون، ولذلك علق عليه الشيخ المفيد، علق عليه يعني كشرح وانتقاداته وكذا ما يرى. لما كتاب مهم، كتاب اعتقادات الصدوق، المجلسي في البحار شرحه كله بس بشكل متناثر. لو يقوم أحد الأخوة وأنى لهم أن يقوموا، يريد له همة وأنى توجد الهمة، يريد إلكترونيات وأنى الإلكترونيات. المهم بس هذا عمل جهد علمي مشكور يقوم به في رسائل الدكتوراه أو رسائل أخرى، أن يجمع شروح المجلسي وغيره في البحار وغير البحار على كتاب اعتقادات الصدوق، يصير منهج دراسي ممتاز. لما؟ لأن كتاب اعتقادات الصدوق ليس كلام بشر، أخبار، كلمات رواة، لا، هو عبارة عن قوالب مستفيضة من المعصومين ببيان عقلي، ليس بيان الرواية الرواة، مع احترام لدى الرواة، الرواة أعظم بهم، هم حفظوا المذهب، لكن الوحي أعظم من الرواة، الوحي أعظم من إخبار الرواة، وحي يعني قوالب. فالمقصود أن كتاب اعتقادات الصدوق كل القوالب اللي فيه متون مستفيضة. قلت لك عدسة والنبي على تقية غافل عنها، زل فيها الصدوق رحمة الله عليه، باتفاق علماء الإمامية أنه هنا غفل الصدوق، كتاب متين. فالصدوق في كتاب اعتقادات الصدوق جايب قاعدة وحيانية أن الأرواح إما صاعدة عارجة عروج، شو في تكاملها إحنا وحتى في دار الدنيا، أو في حالة هوي وي 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 هوى هوى هوى. وهناك حديث بين الفريقين عن سيد الأنبياء يبين هذه الحقيقة، ببركة سيد الأنبياء، ولأن سيد الأنبياء كان يخطب في مسجده الشريف، وسنجد يوما ما يرجع النبي إلى هذه دار الدنيا ويخطب على منبره، اللهم صل على محمد وآله، لأنه النبي موعود، إن ربك لرادك إن الذي فرض عليك الكتاب لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني النبي له رجع، وعندما يرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنعم البشرية بالنظر إليه ويكون ظهور صاحب العصر والزمان ممهد لرجعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فعندما يرجع في أثناء خطبة سيد الأنبياء، سبحان الله، شوف الغيب شلون يتجلى ببركات سيد الأنبياء. الجزع يبكي الجزع المتواتر مرة من يعني أثناء خطب النبي الغيب ينجذب لسيد الأنبياء. الله أكبر. سيد الأنبياء مغناطيس الأعظم في عالم المخلوقات. فمرة من المرات كان يخطب سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ففجأة شافوا زلزلة ورجفة شديدة وسماع كأنما صخرة ضخمة وقعت على الأرض. ففزع أهل المسجد فقال النبي إنه أحد رؤوس المنافقين هلك للتو وعمره وكان 80 سنة كالصخرة التي تهوي في جهنم إلى أن وصل الآن إلى قعر جهنم. حسب عمره وقال النبي صلى الله عليه وآله الآن ببالي 80 عاما. المهم 80 ببالي هكذا أقل أكثر ظهرا ببالي في الرواية 80 الحديث النبوي. فأحصوا عمره إلى أن عمره 80 عاما أو بعد البلوغ كذا 80 عاما. يعني هذا من أن بدأ قلم التكليف عليه كان في حالة إيش؟ هوي، ليس في حالة عروج وصعود كما في الخطبة الشعبانية لسيد الأنبياء. أن بعض يتعلق بأغصان زقوم، زقوم هوي، بعض يتعلق بأغصان شجر طوبة، شجر طوبة عروج يتصاعد. فإذا هذا أمر مبدأ في بيانات الوحي أن روح الإنسان وهو في دار الدنيا إما في حالة عروج كما يقول الصدوق أو في حالة إيش؟ هوي وي 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 هوي هوي لا عوالم. وإن كان جغرافيا تشوف بدنه مستقر على الأرض لكن روحه في حالة هوي. فنشوف لاحظ هذا بند معادلة موجودة في زيادة من الله وموجودة في دعاء الصباح. شوف تشاهد الحديث مع بعضه البعض منهج في الاستنباط، تشاهد الحديث مع بعضه البعض أو تشاءوا أن الحديث يفسر بعضه بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. وهذا منهج أعظم من الطرق والأسانيد، نوع من الفذلكة الصناعية العلمية، تواتر صناعي ليس تواتر ساذج لفظي أو معنوي. تواتر ماذا؟ تواتر استنباطي يعتمد على الفطنة الاجتهادية لا يدركه إلا المجتهدون ولا يدركه الرواة إن لم يكونوا مجتهدين. على كل إذن هذا باب واسع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.